اللهم صل على سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث في مفهوم الوصف. أخواني المراد من الوصف أي أنه الصفة، تطبيقات بعد أنه نتركها التطبيقات زين. المراد من الوصف هو تلك الصفة التي شنو تلحق الموصوف. يعني عندما نقول زيد عالم فإن عالم صفة المن لزيد. فنحن نتكلم أنه لو قلت لك أكرم زيدا العالم، هذا شنو منطوق مفهومها؟ أنه إذا لم يكن زيدا عالما فلا تكرمه، بانتفاء الوصف ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم، وهو شنو؟ وهو الإكرام. شنو مثالي؟ أكرم زيدا العالم أو أطعم زيدا الفقير. فالفقير والعالم هذان وصفان يترتب عليهما حكم. إذا انتفى الوصف انتفى ماذا؟ انتفى الحكم، وهو إذا لم يكن زيدا عالما، إذا لم يكن زيدا فقيرا فلا تكرمه أو فلا تطعم. هذا شنو؟ هذا إجمال مفهوم الوصف، إجمال مفهوم الوصف. ولكن وقع بينهم كلام في أن الجملة الوصفية هل لها مفهوم أو لا مفهوم لها. البعض ذهب إلى أنه الجملة الوصفية لا مفهوم لها، البعض ذهب إلى أن لها مفهوم. هسا على ما في ذهني الشيخ المظفر في أصوله يذهب إلى أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، يذهب إلى لا مفهوم لها. والقدر المتيقن عند الأصحاب أن الذي له مفهوم هو الجملة الشرطية، الجملة الشرطية هي التي لها مفهوم. أما الجملة الوصفية وغيرها من الجمل فإنه لا مفهوم لها. قال ولإيضاح الحال نذكر أمورا. الأمر الأول، المراد من الوصف في عنوان المسألة ليس خصوص الوصف بالنحو، فيكون الوصف النسبة بين الوصف النحوي والوصف الأصولي نسبة العموم والخصوص المطلق. فإن الوصف الأصولي يشمل الحال والتمييز، الوصف الأصولي يشمل الحال والتمييز، في حين الوصف النحوي لا يشمل إلا الوصف الحقيقي. يعني هنالك ثلاثة أفراد، الوصف النحوي والحال النحوي والتمييز النحوي، هذان كل هذه الأفراد الثلاثة أعتبرها وصفا أصوليا. لذلك شوف عبارته، قال ليس خصوص الوصف النحوي بل الأصولي، فيعم الحال والتمييز مما يصلح أن يقع قيدا للتكليف أو متعلقه. متعلق التكليف بلي. الأمر الثاني، يشترط في الوصف أن يكون أخص من الموصوف مطلقا حتى يصح فرض بقائه. يعني شنو؟ يقول لها بد أن يكون الوصف ليس علة في من؟ في إيجاد الموصوف. الوصف ليس علة في إيجاد الموصوف، بمعنى أنه إذا فقد الوصف فإن الموصوف يبقى على حاله. مثل أقول النار حارة، فإنه إذا فقدت الحرارة هل النار تبقى أو لا تبقى؟ ها؟ من ذاتياتها، فبالتالي شنو؟ لا تبقى. يقول هذا بعد ما راح تعتبره وصف. بينما أقول الإنسان ضاحك، ها؟ يقول الضحك لو فقد بقية الإنسانية، فشنو؟ فصار الضحك أخص ممن؟ الضحك أخص من الموصوف. قال يشترط في الوصف أن يكون أخص من الموصوف مطلقا حتى يصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الموصوف. ها، يعني ليس داخلا في حقيقتي. مثلا أقول الإنسان ناطق، إذا فقدت الناطقية تبقى الإنسانية أو لا تبقى الإنسانية؟ لا تبقى. فبالتالي لا أستطيع أن أقول أن الناطقية وصف لمن؟ للإنسانية. بينما عندما أقول الإنسان ضاحك يبقى الإنسان. قال مع انتفاء الوصف كالإنسان عادل، فإن العدالة لو فقدت الإنسانية ماذا تبقى؟ فخرج منهما إذا كانا متساويين. مثلت أنا بمن إذا كانا متساويين؟ بالإنسان ناطق، فإن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. طبعا الناطق بعد هذا على الفهم المنطقي مو على الفهم العرفي، يعني الناطق أي بمعنى المفكر أي بمعنى العاقل. هو هم يمثل بمثال آخر اللي هو الإنسان متعجب، فإن كل متعجب إنسان وكل إنسان متعجب. وما إذا كان أعم منه مطلقة، إذا كان أعم منه مطلقة فإنه شنو؟ لا يسمى وصفا. مثل أقول الإنسان ماشي، فإن المشي وصف للإنسان ولغير الإنسان، فبالتالي لا يصح أن يكون شنو وصفا له، كالإنسان الماشي. وأما إذا كان أعم منه من وجه، هنا هذا الأعم منه من وجه هو موضع الخلاف. شوفوا أخواني، يقول الوصف لابد اللي هو القدر المتيقن واللي إذا جئتم به فهذا هو أبرز المصادق، أن يكون الوصف أخص من الموصوف هذا أولا، وأن لا يكون شنو داخلا في حقيقته، بمعنى أن يكون عارضا عليه لا ذاتيا فيه. خب إذا كان مساويا له يقول ما يصير، إذا كان أعم منه مطلقا ما يصير، إذا كان أعم منه من وجه اللي هذا هم المثال المشهور في عند الأصولين في الغنم السائمة زكاة. يقولون أنه هنالك الغنم السائمة، يعني شنو الغنم السائمة؟ يعني التي ترعى البرية، يعني التي تتغذى منين؟ من البرية، يعني مو معلوفة، المعلوفة هاي اللي انت شنو تجيب، انت تجيب لها طعامها. يقول بعض الغنم شنو ليست بسائمة، وبعض السائمة ليست بمن بغنم الابل مثلا، وان كانت سائمة الا انها ليست بغنم. والقدر الجامع بينهما هنالك بعض الغنم سائمة. بعد الأخوة في المنطق يعلمون أنه هو شنو، هو أنه يلتقيان في نقطة ويفترقان في نقطتين. النقطة التي يفترقان فيها الأولى وهي أنه بعض الغنم ليس بعض الغنم شنو معلوفة، والنقطة الثانية شنو بعض السائمة ليست شنو بغنم، فافترقا في نقطتين واجتمعا في نقطة وهي شنو الغنم السائمة. قال وأما إذا كان أعم منه من وجه كما في الغنم السائمة، فإن بين الغنم والسائمة عموم وخصوص من وجه، فيفترق الوصف عن الموضوع في الغنم المعلوفة والموضوع عن الوصف في الإبل السائمة ويجتمعان في الغنم السائمة، فهل هو داخل في النزاع أو لا؟ شنو هو الداخل في النزاع؟ هذا الذي يكون فيه، هذا الذي يكون فيه الموصوف أعم من وجه في بعض الموارد. يقول هذا الذي يكون فيه الموصوف أعم من وجه في بعض الموارد، هل هو داخل في الجملة الوصفية أو غير داخلين؟ الظاهر دخوله في النزاع إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأن يكون الموضوع باقيا والموصوف غير باقي كالغنم المعلوفة، وأما إذا ارتفع الموضوع سواء كان باقيا كالإبل السائمة أو كان أيضا مرتفعا كالإبل المعلوفة فلا يدل على حق على شيء في حقه. يقول أنا ليش قلت أن هذا القدر المتيقن باقي؟ القدر المتيقن اللي هو الغنم السائمة، هنا في الغنم السائمة زكاة، هاي الغنم السائمة أنا أقول باقي وداخل في محل النزاع إذا نظرت إلى طرف واحد من أطراف الشنو الافتراق وهو من هو الغنم المعلوفة، يعني فيما إذا كان الموضوع بينهما موجودا فأقول بالوصف، أما إذا فقد الموضوع كما في مثل الإبل السائمة والإبل المعلوفة يقول بعد هنا الموضوع بقى لو ارتفع الموضوع فتكون من باب سالبة بانتفاء الموضوع. يقبل ولكن يقبل بيا لحاظ. بلي احنا شنو مثالنا مولانا؟ الغنم السائم. الوصف عندي هذا، هو شنو هذا الوصف؟ هذا قلنا انه
يجتمع في نقطة ويفترق في نقطتين. شنو النقطتين؟ الغنم المعلوفة وشنو؟ والإبل السائمة أو المعلوفة. جيد؟ يقول هاي داخلة في محل النزاع، يعني داخلة في الجملة الوصفية إذا نظرنا إلى هذا الجانب. ليش؟ باعتبار الموضوع محفوظ في كلا الجملتين. ها؟ الموضوع محفوظ في كلا الجملتين، في جملة الغنم السائمة موجود، وفي الغنم المعلوفة أيضا شنو موجود. فهنا يصير الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الصفة فقط. المفهومية وين تتحقق؟ تتحقق في انتفاء الصفة. أما الموضوع، وإحنا واحد من شروط هاي الجملة شنو اشترطنا؟ اشترطنا أن يكون الموضوع شنو؟ الموضوع موجود والموصوف هو المتبدل. هذا في هذا الجانب من جوانب العموم والخصوص من وجه الموضوع يبقى محفوظا. أما في هذا الجانب سالبة بانتفاء الموضوع، لأنها هنا الإبل وهنا شنو؟ الغنم. هذا الفكرة إن شاء الله واضحة. أحسن الله. قال الثالث أن النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي اتفاقهم على أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. الصراحة يجرنا إلى بحث ذكره في الحاشية، وبحث مفيد استفيد من عند إخواني رجاء، بحث جدا مفيد، وهو أن القيد، ما هو المراد من القيد؟ هسه هذا هو ترى الصفة ايش راح يعتبرها؟ يعتبرها بمنزلة القيد. خب ما هو المراد من القيد؟ يقول القيود على 5 أنواع بالحاشية عندكم مذكور. تارة يسموه قيد زائد، تارة يسموه قيد توضيحي، تارة يسموه قيد احترازي، تارة يسموه قيد مفهوم. سأنا أوضحهن إجمالا وبعدين إن شاء الله نقرأ عبارة ونشوف. القيد الزائد هو ذلك القيد الذي لا يؤثر في من؟ في الموضوع، وهو قريب من القيد التوضيحي. مثل شو أقول؟ أقول جاء زيد أبوك، أو جاء زيد أخوك الأكبر، فهي الأكبر شنو؟ توضيح لمن؟ لهذا الأخ. يستفاد منها التأكيد. بعبارة ثانية خلي أقول القيد التوضيحي والقيد الزائد لا يطرد أفراد، في حين أن القيد الاحترازي ويا الأخوة القيد التوضيحي والقيد الزائد لا يطرد أفراد، وإنما زيادة في الإيضاح. أما القيد الاحترازي فإنه يطرد شنو؟ أفرادا. من أقول جاء زيد العالم أو جاء الطالب العالم، فإني طردت ماذا؟ الطالب الجاه. جيد؟ هذا كل وين؟ يعني هسه هو إذا يريد يقسم المصنف يقول القيد على قسمين، قيد خارجي وقيد ذهني. الخارجي يشمل ذن الثلاثة اللي هو الزائد والتوضيحي والشنو والاحترازي. أما الذهني فهذا اللي يسميه بالقيد المفهومي
أو الغالبي.
ها؟ وين شنو عندك؟ وين الغالبي؟
رقم 3.
الغالبي هم هذا هم يشمل هم مع القيد الخارجي. الذهني إخواني، الذهني يعني أن هذا قيد، ولكن وين في الذهن؟ شريك. خب شريك الباري هنا قيد أو شنو؟ ها هذا وين وجوده؟ وجوده ذهني ولا خارج له، ولا وجود خارج له. يعني أنه إذا أردت أن أقيد فإنما هو يكون قريب من الاحترازي، ولكن وين؟ لا يتعدى إلى الخارج. القيد الغالبي شنو هو؟ القيد الغالبي شنو يريد من القيد الغالبي؟ يعني ها مثل أقول شنو؟ فرد واحد يعني الغالبي، الغالب في ها اللابس دجدان شو مثلا، أو أنه شنو الطالب المعمم. يقول هو أغلب الطلبة شنو عادة معممين، أو الملتحي
أنت الملتحي شنو قيد المن؟ المؤمن الملتحي هو أغلب المؤمنين شنو؟ ملتحي عندهم لحى، فلذلك يكون هذا شنو غالب. وإلا أكو مؤمنين ولكن شنو لحاهم خفيفة، أو المؤمن المطيل اللحية، خلي أعتبر هذا أغلب المؤمنين شنو لحاهم طويلة، ولكن أكو مؤمن بس لحيته قصيرة، لو ماكو مؤمن لحيته قصيرة أكو مؤمن. فهذا يسموه بالقيد الغالبي، هذا أهواي مهم أنه تلتفتون له. قال القيود، إن القيود الواردة في الكلام على أقسام خمسة. القيد الزائد كقولك الإنسان الضاحك ناطق، ها يقول هو أنه أنت جبت ناطق وضاحك. طبعا هسه هذا المثال إذا أريد أوجه الكمية فأوجهها بالقيد الذهني، لأن الناطقية والضاحكية مفاهيم ذهنية لموجودات خارجية. يمكن أنه يقال أنه في الذهن أيضا أن تتصور شنو. خلي أجيب هذا المثال، الإنسان الناطق متعجب، متعجب راح يصير توضيح علما للناطق، ولكن اثنين في الذهن. والقيد التوضيحي وهو القيد الذي يدل على عليه الكلام وإن لم يذكر. لا، القيد التوضيحي يذكر، جاء أبوك الكبير أو جاء أبوك الفاضل، هذا توضيح علما لأبوك. مثالي كان شوية هم أوضح، جاء أخوك الأكبر، فالأكبر توضيح علما لأخوك. هسه هو هم يضرب مثال، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هاي الشيخ المظفر هاي الآية المباركة يبحثها وين؟ يبحثها في المفهوم، في مفهوم الشرط، في مفهوم الشرط. يقول هسه هاي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، بمعنى أنه شنو إن لم يردنا تحصنا فكرهوهن على البغاء. يقول هاي الجملة ما بها مفهوم، لا ترحون أنه أن هاي الجملة بها مفهوم. لا تكرهوا فتياتكم، مو أنتم عندكم الشرط والجزاء؟ يقول هاي الجملة ترى ما بها شرط وجزاء، وإنما هذا من باب التوضيح، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء سواء أردنا تحصنا أم لم يردنا تحصنا. فهاي إن أردنا تحصنا قيد توضيحي، يعني أن إذا ما أردنا تحصنا هم لا تكرهوهن على البغاء، لأنه البغاء شنو حرام بأصله، وإن أردنا تحصنا فهن مثابات على العفة ومثابات على اليمن على التحصن. شنو هاي إن لم يذكر؟ يعني أنه اكرهوهن أو من هالقبيل، أسا هو بيان موتى من هالجانب. لا البغاء هو مذكور بالآية، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن
البغاء
إن أردنا تحصنا
من البغاء.
خا زين، هم يمكن أن تحمل على هالجانب، يمكن أن تحمل من هالجانب. بلي زين.
ليش بالمفهوم؟
ها باعتبار إن أردنا تحصنا، هاي مو جملة شرطية لو مو جملة شرطية، جملة شرطية. فهناك يقول توهم البعض، هسه إن شاء الله بعد محلها في أصل المظفر، خلي نقرأ هذا المولد. وين العبارة؟ أما القيد الغالبي قال وهو القيد الوارد مورد الغالب، ومع ذلك لا مدخلية له في الحكم، كقوله وربائبكم اللاتي في حجو. في القرآن أتوقع أكو آية تقرأ اللائي، أكو قراءة تقرأ في اللائي وربائبكم اللائي في حجوركم، هنا موجود في اللاتي وهي أغلب القراءة، بس أنا سامع بعض القراء يقرأها باللائي أردنا. بلي خب، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا يقول هن الربائب، شنو الربائب بالقرآن؟ شنو المراد به؟ بنت الزوجة، مو هالشكل. هسه بنت الزوجة دائما تكون تحت يعني بلي مع أمها في كنف زوج الأم. يقول هسه مو دائما، ولكن الغالب أن يكون مع أمهاتهن، الغالب أن يكون مع أمهاتهن. القيد الاحترازي طبعا، وهو هذا أهم القيود.
شيخنا
بلي
هذا مو
دليل على انه هاي الحضانه
أي.
يعني هاي القانون الوضعي هاي شلون
شبيه باعتبار الحضانه لها فرد نصوص خاصه اللي هي انه بلغت سبعه او لم تبلغ سبعه و
هنا
هذا هنا ما ذكرها انه دليل للحضانه ذكرها للغالب انه اذا كان ابوها ما موجود وهي اختارت مثلا ان تكون مع امها شنو الحل؟ الحاكم الشرعي عاده يلحق البنت التي لا والد لها وهو وليها مع من؟ مع امها يجعل الام وصيه عليها. زين القيد الاحترازي وهو القيد الذي له مدخلية في الحكم ولا يحكم على الموضوع بحكم إلا معه. هذا قلت مهم. القيد الاحترازي يعني الذي يؤثر على من؟ شوف القيد الزائد والقيد التوضيحي والقيد الغالبي يؤثر على الحكم لو ما يؤثر على الحكم، أما القيد الاحترازي مؤثر على الحكم. أكرم العلماء العدول، هاي العدول يسمونها قيد احترازي، إذا توفر شنو؟ توفر الحكم وهو الإكرام، وإذا لم يتوفر فإنه لا يتوفر الحكم. فإذا كقاعدة خلوها إخواني في أذهانكم أن القيد الاحترازي مؤثر على من؟ على الحكم، أما بقية القيود فإنها غير مؤثرة على الحكم. قال وهو القيد الذي له مدخلية في الحكم ولا يحكم على الموضوع بحكم إلا معه، كالدخول في الآية المتقدمة فإن الدخول بالأم شرط لحرمة الربيبة، فلو لم يدخل بها وطلقها يتوقف في الحكم. شنو يعني يتوقف الحكم؟ يعني بإمكانه أن يتزوج تلك الربيبة. القيد المفهومي أو القيد ذي المفهوم وهو ما يدل على ثبوت الحكم عند وجوده وعدمه عند انتفائه، وهذا النوع من القيد يثبت أكثر مما يثبته القيد الاحترازي، فإن الثاني يثبت الحكم في مورد القيد ويسكت عن وجوده وعدمه في غير مورده، ولكن القيد المفهوم يثبت الحكم في مورده وينفيه في غيره. يعني يريد يقول القيد المفهومي ثابت كالقيد الاحترازي، ولكن قلت أن منفعته تكون قليلة. ليش؟ لأنه في الذهن، ونحن في الأحكام الشرعية نتعامل مع الوجودات الذهنية لو مع الوجودات الخارجية مع الوجودات الخارجية. فأنتم خلوها حتى الواحد يقول حفظهم صعب وكذا وشلون. مولانا انظر إلى القيد، إذا أثر في الحكم فسمي لي قيد احترازي، إذا ما أثر بالحكم سمي قيد توضيحي، سمي قيد زائد، سمي قيد غالبي. بعد يما النتيجة أنه لا يؤثر في الحكم. قال لأن معنى كون القيد احترازيا ليس إلا ثبوت الحكم في مورد القيد. يعني شنو ليس إلا ثبوت الحكم في مورد القيد؟ يعني أن الحكم لا يثبت إلا إذا شنو؟ إلا إذا وجد القيد. أما إذا انتفى القيد فإن الحكم ماذا؟ فإن الحكم ينتفي. فإذا قال أكرم العلماء الخطباء، يقول هاي العلماء الخطباء، هاي الخطباء راح يصير شنو؟ قيد احترازي، بمعنى أن هنالك بعض العلماء ولكنهم ليسوا بخطباء فلا تكرمهم. قال معناه ثبوت الحكم مع وجود الأمرين وهم العلماء والخطباء. زين خطيب بس مو عالم هم لا تكرمه، لا بد أن شنو؟ يعني أخذ العلماء الخطباء على نحو المحمول الواحد، على نحو القيد الواحد، ولكنه قيد مردد بين أمرين، أن يكون هذا الشخص عالما خطيبا، فإن كان عالما فقط لا تكرمه، إن كان خطيبا فقط فلا تكرمه. وأما نفي الحكم عن غيرهما فلا يدل عليه كون القيد احترازيا، بل يتوقف في ثبوت في الحكم بالثبوت أو العدم بخلاف القول بالمفهوم. فإن لازمه نفي الحكم في غير مورد الوصف، والفرق بين الأمرين واضح. شلون يعني واضح؟ من جهة أنه إذا كان القيد لا يؤثر في الحكم فلا يكون شنو؟ فلا يكون شلون؟ هو القيد هو اعتبره هنا الوصف مولانا. أمرين، الأمرين أمر الأمر أنه يكون له مفهوم أو لا يكون له مفهوم. إذا كان القيد احترازي فإنه يؤثر في المفهوم، إذا لم يكن احترازي فإنه لا يؤثر في المفهوم. فيكون القيد احترازيا يلازم السكوت في غير مورد الوصف،
والقول بالمفهوم يلازم نقض السكوت والحكم بعدم الحكم في غير مورد الوصف. هسه هاي إن شاء الله هم نتعرض لها تفصيلا في البحث الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله باكر هم نخلص مفهوم الوصف، يبقى عندنا مفهوم الغاية هم بيدرسية، أي بيدرسية مفهوم الحاصر هم